أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث أحكام الحائض، مبحث أحكام الحائض. وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن الأمور التي لا تصح من المرأة الحائض، يعني الأمور التي إذا فعلتها المرأة الحائض فإنها تقع باطلة وغير صحيحة. وبعبارة أخرى أوضح، الأمور التي لا تصح من المرأة الحائض هي الأمور التي إذا فعلتها المرأة الحائض فإنها لا تؤثم ولا تعتبر مذنبة، وإنما لا تقبل منها وتقع باطلة وغير صحيحة. لا تقبل منها وتقع باطلة وغير صحيحة، هذه هي الأمور التي لا تصح من المرأة الحائض. وكذلك سوف نتحدث في هذا المبحث عن الأمور التي يحرم على المرأة الحائض فعلها، يعني الأمور التي إذا فعلتها المرأة الحائض فإنها تؤثم وتعتبر مذنبة وعاصية. سنبدأ أولا ببيان الأمور التي لا تصح من المرأة الحائض، وهي كالتالي: أولا الصلاة. الصلاة واجبة كانت أم مستحبة؟ فإن الصلاة لا تصح من المرأة الحائض مطلقا. الصلاة لا تصح من المرأة الحائض مطلقا. لماذا نقول؟ لأنها تقع من المرأة الحائض فاقدة لشرط من شروطها. الصلاة تقع من المرأة الحائض فاقدة لشرط من شروطها، وهو الطهارة. فشرط من شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي طاهراً، والمرأة الحائض فاقدة لهذا الشرط، فهي غير طاهرة. فالصلاة لا تصح من المرأة الحائض مطلقاً، سواء كانت هذه الصلاة واجبة أم مستحبة. والصلاة التي تفوت المرأة الحائض في أيام حيضها لا يجب عليها قضاؤها. الصلاة التي تفوت المرأة الحائض في أيام حيضها لا يجب عليها قضاؤها، حتى الصلاة المنذورة في وقت معين. حتى الصلاة المنذورة في وقت معين إذا توافق كون هذه المرأة حائض في ذلك الوقت المعين. يعني مثلا أضرب مثال حتى تتضح الصورة أكثر، يعني مثلا امرأة نذرت أن تصلي في يوم الجمعة القادم ركعتان. امرأة نذرت أن تصلي في يوم الجمعة القادم ركعتان مثلا، وتوافق أن هذه المرأة أصبحت حائض في ذلك اليوم المعين الذي هو يوم الجمعة، فهنا هل يجب عليها قضاء الصلاة المنذورة بعد انتهاء حيضها أم لا؟ هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة المنذورة في وقت معين بعد انتهاء حيضها أم لا؟ نقول لا، لا يجب عليها ذلك، فإن الصلاة الفائتة في أيام الحيض لا تقضى مطلقاً. الصلاة الفائتة في أيام الحيض لا تقضى مطلقاً. وثانياً الصوم، فإن الصوم لا يصح من المرأة الحائض مطلقاً، سواء كان هذا الصوم واجب أم مستحب. والسبب في ذلك كما قلنا في الصلاة، لأنه شرط من شروط صحة الصوم أن يكون الصائم طاهرا، والمرأة الحائض فاقدة لهذا الشرط فهي غير طاهرة، فلذلك لا يصح منها الصوم مطلقا واجبا كان أم مستحب. لكن هذه مسألة مهمة، لكن يجب على المرأة الحائض أن تقضي ما يفوتها من الصوم في أيام شهر رمضان، يجب على المرأة الحائض أن تقضي ما يفوتها من الصوم في أيام شهر رمضان. فإذا توافق كون المرأة حائض في أيام شهر رمضان فإنه يجب عليها قضاء ما يفوتها من الصوم في ذلك الشهر بسبب الحيض، يجب عليها قضاء ما يفوتها من الصوم في ذلك الشهر بسبب الحيض. وكذلك يجب على المرأة الحائض قضاء الصوم المنذور في وقت معين، كذلك يجب على المرأة الحائض قضاء الصوم المنذور في وقت معين. إذا توافق كون هذه المرأة حائض في ذلك الوقت المعين، إذا توافق كون هذه المرأة حائض في ذلك الوقت المعين، يعني مثلا امرأة نذرت أن تصوم في يوم الخميس القادم، امرأة نذرت أن تصوم في يوم الخميس القادم، وتوافق أن هذه المرأة أصبحت حائض في ذلك اليوم المعين الذي هو يوم الخميس، فهنا هل يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقت معين بعد انتهاء حيضها أم لا؟ هل يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقت معين بعد انتهاء حيضها أم لا؟ نقول نعم، يجب عليها ذلك، فإن المرأة الحائض يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقت معين إذا توافق كونها حائض في ذلك الوقت المعين، إذا توافق كونها حائض في ذلك الوقت المعين. وثالثاً الاعتكاف، فإن الاعتكاف لا يصح من المرأة الحائض بل يحرم عليها، الاعتكاف لا يصح من المرأة الحائض بل ويحرم عليها، وسيأتي بيان ذلك لاحقاً في مبحث الاعتكاف إن شاء الله تعالى. ورابعاً الطواف، فإن الطواف لا يصح من المرأة الحائض واجباً كان أو مستحباً، واجباً كان هذا الطواف أم مستحباً. وخامساً طلاق المرأة الحائض، طلاق المرأة الحائض، فإنه لا يصح طلاق المرأة الحائض حتى ينتهي حيضها وتصبح طاهرة، حتى ينتهي حيضها وتصبح طاهرة. فالزوج إذا طلق زوجته الحائض فإن هذا الطلاق يقع باطلا وغير صحيح، على تفصيل في مبحث الطلاق في كتاب المعاملات. لذلك يقول المصنف: أحكام الحائض: لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، حتى الآيات، صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين، الصلاة المنذورة في وقت معين، ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوبا قضاء المنذور في وقت معين كما بينا. ولا يصح منها أيضا الاعتكاف ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوما، المندوب يعني المستحب. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ جيد. المسألة 71، وفي هذه المسألة سوف نتحدث عن الأمور التي يحرم على المرأة الحائض فعلها، الأمور التي يحرم على المرأة الحائض فعلها، وهي كالتالي: أولا، وطئ المرأة الحائض، وطئ المرأة الحائض في قبلها، فإنه يحرم على المرأة الحائض تمكين زوجها من وطئها، يحرم على المرأة الحائض تمكين زوجها من وطئها في قبولها، وكذلك يحرم على الزوج وطئ زوجته الحائض في قبولها أيام الحيض، أيام حيضها. هذا أولا. وثانيا، كل الأمور التي يحرم فعلها على المجنب التي تقدم ذكرها، كالدخول إلى المساجد ومس كتابة القرآن وقراءة آيات العزائم وغيرها، كل الأمور التي يحرم فعلها على المجنب أيضا يحرم فعلها على المرأة الحائض سواء بسواء من دون فرق بينهما. لذلك يقول المصنف: يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك في المسألة 51. المسألة 72 يقول: يحرم وطئ الحائض في قبلها أيام الدم، يعني أيام نزول الدم، ويجوز وطؤها بعد انقطاعه، بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل، الغسل من الحيض، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة الأخيرة أنه المرأة الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض حتى في داخل الفرج، إذا انقطع عنها دم الحيض حتى في داخل الفرج، فإنه يجوز لها تمكين زوجها من نفسها قبل أن تغتسل بغسل الحيض، يجوز لها تمكين زوجها من نفسها قبل أن تغتسل بغسل الحيض، لكن الأحوط وجوبا عليها على الأقل أن تغسل فرجها فقط، أن تغسل فرجها فقط، ثم بعد ذلك تمكن زوجها من نفسها، ثم بعد ذلك تمكن زوجها من نفسها. لذلك يقول: ويجوز وطؤها بعد انقطاعه، يعني الدم، وقبل الغسل، الغسل من الحيض. والأحوط وجوبا أن يكون ذلك، يعني أن يكون الوطء بعد غسل الفرج، يعني لابد على الأقل أن تغسل فرجها ثم بعد ذلك تمكن زوجها. المسألة 73، هذه المسألة تقدم بيانها في ضمن الأمور التي لا يصح من المرأة الحائض فعلها، فنقوم الآن بقراءتها. يقول المصنف: لا يصح طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محله. المسألة 74، هذه المسألة لا تحتاج إلى بيان، لذلك سوف نقوم بقراءتها فقط. يقول المصنف في هذه المسألة: غسل الحائض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم. واضح إن شاء الله. مبحث النفاس نتركه إلى الغد إن شاء الله تعالى، اليوم مجرد افتتاح للدرس بعد انقطاع عنه، وإن شاء الله تعالى غدا نباشر في مبحث النفاس ونبينه بالتفصيل. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة إن شاء الله تعالى.